السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لكل خير، وينفع بنا وبكم حيثما كنا وكنتم، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذه مجالس مجالس نور لا مجالس زور، ويطيب قلبي وقلبكم، ويصلح بالي وبالكم، وينزل على قلوبنا وأرواحنا الرحمة والسكينة. اليوم مع قصة صحابي جديد، لعل الله سبحانه وتعالى يلهمنا فيها العلم النافع والعمل الصالح والرزق الطيب المبارك، وتكون سبب هذه المجالس إلى أن نقبل عليه وهو راض عنا، وأن نحشر مع هؤلاء ومحمد صلى الله عليه وسلم. هذا الصحابي هو حارس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو عقبي بدري، يعني من أهل العقبة، شهد المشاهد كلها، حضر كل الغزوات ما عدا الفتح وما بعدها. هو خال النعمان ابن بشير، خال النعمان ابن بشير، وهو أخو أبي الدرداء لأمه. هو أبو الدرداء إخوات من الأم، ملوش أولاد. هذا الصحابي هو عبد الله ابن رواحة، أسأل الله أن يروح عن قلوبنا وقلوبكم. هذا الصحابي له منازل خاصة كما سيأتي معنا إن شاء الله، وله عند النبي صلى الله عليه وسلم المكانة الخاصة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وأن يسددنا وإياكم للكلام عن هذا الرجل المبارك، لعل الله سبحانه وتعالى يجعل هذه الأمور سبب أننا نحشر مع هؤلاء والنبي صلى الله عليه وسلم. عبد الله بن رواحة رجل شاعر، وكان مقرب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه كان يستعمل شعره في الدفاع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لي قصة جميلة جدا، هذه القصة قال فيها أبيات من الشعر، بعدها توفي على طول، وده اللي هنتكلم فيه إن شاء الله في هذا اللقاء واللقاء القادم بإذن الله. ويعني في أثر، هذا الأثر المنذري حسنه، وإن كان فيه ضعف، ولكن قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم يرحم الله ابن رواحة أنه يحب المجالس التي تتباهى بها الملائكة. شفتوا الكلام؟ وكان لي منزلة عالية قوي جدا، لدرجة ان كتير من الناس كان بيحب ان هو يقرب منه، لدرجة لما مات حصلت حاجة غريبة قوي قوي. حاجة ديت ايه هي؟ ان في واحد تزوج، زي ما ابن المبارك بيحكي لنا، بيقول ان في واحد تزوج امرأة عبد الله، امرأة عبد الله بن رواح، جوزها بعد ما هو مات، فقال لها تدرين لما تزوجتك؟ تدرين، تعرف ليه أنا اتجوزتك؟ لتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. أنا بس ده اللي إيه الهدف بتاع الجواز، أنا مش جاي ألعب. شو الناس اللي بيبقى حتى في الزواج بتاعهم حاجة كده رايقة خالص، سبحان الله، زي إسحاق بن راهوية كده لما تزوج بامرأة رجل كان عنده كتب الشافعي، والراجل ده توفي. فإسحاق بن راوية لم يتزوج بها إلا لحال كتب الشافعي، سبحان الله. فهو ده اللي خلاه يتزوج. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا النية في محيانا. كل حركة صغيرة وكبيرة تلاقيهم دايما ليهم فيها نوايا، وسبحان الله النوايا دي بتفرق. هشيم، تعرفين هشيم ده شيخ مين؟ هشيم ده شيخ مين؟ من الأئمة الكبار، الإمام أحمد. هشيم ده سبحان الله ابتلي وأخذ من اسمه نصيب. كان راكب الدبة بتاعته وطالع من المجلس، الشباب حوطوا على الشيخ، ده يسلم عليه من هنا وده يسلم عليه من هنا، وقع من الدبة مات، الله يرحمه ويهدي الإخوة. فهشيم ده يقول تزوجت بأم شعبة على 4000 درهم، فكان لها 4 بنين، فأعطيت كل واحد منهم 1000، وقال إنما تزوجت لأغنيكم. والله العظيم يا جماعة الكلام ده، الكلام ده عاوز تعليق بس مش دلوقتي بقى، عشان احنا ايه بنتكلم على الصحابة، بس الكلام ده ينفعش يعدي كده. فابن المبارك بيحكي لنا ان في واحد تزوج زوج امرأة عبد الله بن رواحة. ايه هدفه؟ هدفه أتخبريني عن صنيع عبد الله بن رواحة في بيته. احنا مش هنستوعب الكلام ده لان بنسمع الكلام ده في 2022 وبنسمعه من واحنا في سياق مختلف، فالسياق بتاعنا مقيدنا، مقيد عقلنا، مقيد قلبنا، مقيد ارواحنا، ان احنا نفهم الناس دي كانت بتتحرك ازاي، واخدين بالكم؟ فالانطلاقات بتاعتهم والدوافع بتاعتهم والسياق بتاعهم والبيئة بتاعتهم مختلفة تماما عننا. فالمهم يعني لما قال لها ان انا كده، قالت كان إذا أراد أن يخرج من بيته صلى ركعتين، وإذا دخل داره صلى ركعتين، وإذا دخل بيته صلى ركعتين، لا يدع ذلك أبدا، سبحان الله. فشوفوا الجمال بتاع الناس الطيبة الجميلة دي، سبحان الله. عبد الله بن رواحة كان لي نشيد ملتهب مليان مشاعر، النشيد ده كان بيحكي نهاية هذا الصحابي، وكان بيختم آخر فصل من فصول سيرته المشرقة بنور التقى وألق العبادة. يقول أقسمت يا نفس لتنزلن أو لتكرهن، عما هكرهك وهأكرهك، ما لي أراك تكرهين الجنة. يا سلام على الجمال، شوف واحد بيعد أمال يقول لنفسه ما لي أراك تكرهين الجنة، أنت لي متضايقة، هل أنت إلا نطفة في شنة، يعني في قربة بالية، يعني يقصد كده وشبه الرحم بزي القربة يعني. هل أنت إلا نطفة في شنة، شاعر بقى. فقاعد يعني ياخد نفسه كده ويسحبها بالراحة ويحاول بقدر الإمكان يسوسها إلى ربها. خلونا نحكي قصة الراجل المبارك، الشخصية الفريدة المتأنقة. كان عبد الله في يوم من الأيام لما أهل نور النبوة على مكة، كان ليه مكانة في المجتمع، كان شاعر. وجماعة شاعر ده كانت هي دي كليات القمة بتاعته، إن يكون ده شاعر ده قمة الإيه؟ القمم يعني. لأن هم كانت مهنتهم إيه؟ الكلام، كانت مهنتهم المكلمة. فالناس دي كون ان هو يبقى كمان شاعر وفحل يعني بارع جدا من شعراء يثرب. تعرفوا حاجة اسمها حرب البسوس؟ عدد عليكم البسوس دي اللي هي ايه؟ دي حرب خدت 40 سنة كده مع الماشي. البسوس دي اللي هي ايه؟ ناقة صح؟ لا هي مش ناقة يا جماعة، هي اخت، الله يهدي جميع الأخوات، شفتوا؟ هي ناقة بس هي اتقالت إن هم بيقولوا إن كل شوية يقولوا لك بقى إيه ده في ناقة اسمها، لا ده الناقة مش اسمها البسوس، ده هي ست الكل اسمها البسوس. مهم يعني سبحان الله في ناقة، يعني الناقة ديت حد إيه موتها قتلها ذبحها سبحان الله. فسبب الحرب ديت إن الناقة ديت يعني واحد إيه ذبحها. تيجي الأخوات تسكت؟ لا طبعا. طلعت البسوس دي قالت بيتين شعر، بيتين شعر بس هيجت العالم كله. طب هنعمل ايه بقى؟ يلا 40 سنة طحن في مكة دماء تسول بسبب بوست ملوش اي دعوة، كلمة على تويتر. عشان كده اذا كان عدوك نملة فلا تنمله، اوعى تنمله ده. فسبحان الله، فشوف اثر الكلمة. الخلاصة مش الموضوع الايه النساء دلوقتي ولا غير، الفكرة ان شوفوا مجرد بيت شعر يعمل ايه. وكان سبحان الله كان في مكة في برضو في المدينة، كان في يثرب الاوس والخزرج دول برضو كان عندهم مقتلة رهيبة جدا. المقتلة دي هديت بعد النبي صلى الله عليه وسلم وإيه وأزال النبي الاحتقان اللي كان بينهم وأنقذهم الله من الحفرة اللي كانوا هيقعوا فيها في النار. المهم اليهود لما كانوا يريدوا أن يوقعوا بين الأوس والخزرج كانوا يعملوا إيه؟ يبعت شاب من اليهود، ودي قصة مشهورة جدا، بعت شاب من اليهود يذكرهم بأيام بعاث فيقول بيتين شعر يعني، فيروح يسمع الأوس والخزرج كلمتين على ليه زي احنا علمنا عليكم يوم كذا ومش عارف ايه وعملنا ايه والقصص دي، زي ما الجماعه الاهلاويه كل شويه يقولوا الزملكاويه 6-1. نسال الله العفو والعافيه. مشكله الزمالك والاهلي دول بعاث من طرف ايه باسلوب اخر يعني. اما تيجي تشوف سبحان الله جمال الدين وتسمع كده وتقرا في الفقهاء يقول لك تعرف ان الاسلام ده جميل وشرع الصمد. يقول لك لو في الرياضة وانت بتتفرج على الرياضة ما ينفعش توالي حد ضد حد وتشجعه. يقول لك ان التشجيع مكروه الى ان يصل للتحريم، انك تشجع واحد في درجة كراهة وفي درجة التحريم. يا تشجع الاهلي، تشجع الزمالك، تشجع مش عارف ايه، لان الهدف من الرياضة ايه ليها هدف وغاية. فلما تصير الغاية دي تقطيع العلاقات والكلام ده خلاص ما عادتش بقى ما عادتش غاية، ما عادتش جسر لحاجة تانية. خلينا في المرواحة بنبعد عن الدوشة دي. المهم اليهودي ده راح وقال بيتين ليه الشعر ده، وكان ايه كاد الأوس والخزرج ان يقتتلوا بوجود رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبب كلمتين. فما نيجي نقول ان هو كان شاعر ما تتعاملش معاها كده ان هي جملة عادية، لا الراجل ده ليه مكانته ويتقيل، وكان سيد مرموق من سادات الخزرج. لكن الصدق يا جماعة بيدوب الحاجات دي كلها، مهما كنت متصدر، مهما كنت ممثل فنان دكتور مش عارف طيار رجل أعمال عمدة ليك وضعك وزير غفير أيا كان مكانتك، أما بتكون تريد الحق وتريد النور بيبان بقى، مفيش حاجة بتعطلك. أصلا أنا محدش حاس بي، أصلا أنا مش عارف إيه، أصلا أنا كنت من الأوائل على العالم في كذا. أول ما بلغته دعوة الهدى شرح الله صدره للإسلام وكان من أوائل من أسلم رضي الله عنه. فوضع سنانه ولسانه في طاعة الله. يا سلام على الجمال. هو كان يجيد مهارة وكان يجيد الشعر، وكان صاحب جسد يجيد القتال في سبيل الله. بس هو كان الأول ما كانش يعرف في سبيل الله، هو يعرف بعاث، يعرف الخناقات سبحان الله. لكن لما عاش لرسالة وبقى صاحب هدف وبقى عنده معنى حياته اتغيرت سبحان الله. حضور المعنى بيفرق كتير مع الناس والله العظيم، بيفرق حتى في الأسرة، حتى في العلاقات. أخت ما قطع أختها، ليه؟ أصل هي بتعمل معاصي. طب هو مأذون لك شرعا إنك تقاطعيها؟ يعني أنت المود ده أنت واخداه لنفسك ولا لله؟ وقلت لكم الكلام ده مهم أوي. تبقى ماشي في الشارع وبعدين تشوف واحد بيشرب سجاير، فتيجي تقول له إيه بالحسنى كده، تقف معاه وتدعوه، فيروح واخد نفس كده عميق ويروح إيه رميه في وشك ويقول لك مالكش دعوة، مش أنت اللي هتحاسبني. فتلاقيك أنت تعفرت وعاوز تتخانق معاه. طب أنت دلوقتي الخناقة ديت لله ولا لنفسك؟ ها، ولو كانت لله هو كان من شوية دلوقتي بيعصي الله ومش فرقت معك. أنت اتخنقت إمتى؟ لما عمل حاجة أذتك. طب هو ما هو عادي إن هو يعمل كده؟ أنا دلوقتي ما بتكلمش إنك محق دلوقتي إنك تتضايق منه وتزعق له ولا لأ، بس عاوزين نقول إيه؟ ما تجيش تقول إن أنت إيه اتضايقت ووقفت له الوقفة دي لله. لأ، حرر المصطلحات. أنت بقى ده مودك وإن فواخد موقف من أخوك العاصي ده أو أختك العاصية أو بنتك أو الكلام ده كله ومقطعه، لازم تبقى أنت مدرك المقاطعة دي لله ولا لغير الله. في حد كان بيكلمني وبيقول لي تقريبا جميع الموبقات السبع اللي في الحديث أنا عملتها والناس كلها عرفت وخلاص كل الناس نبذوني ومش نبذوني، قصة إيه؟ ثم تركت، وفعلا ظاهر إن هو ترك. قولي بس مش عارف أعيش وسط المجتمع اللي أنا إيه كنت فيه من أهل استقامة وناس كانوا معانا في المسجد وكانوا بيحفظوني وكنت معاهم في الجامع وكنت وكنت وكنت. فسبحان الله مش عارف ليه بقول له، ليه قلت له اللفظ ده، بس حسيت إن اللفظ ده مهم ينتشر. قلت له لو كانوا يعبدون ربا يفرح بتوبة عبده ما فعلوا معك هذا. مهم جدا يا جماعة ان احنا نستحضر من الرب الذي نعبده، نعبد ربا يفرح بتوبة عبده. فلماذا انت تعيس مع من ارتكب ما ارتكب ثم عاد واناب وبيحاول يتعافى؟ نعبد ربا ستيرا، نعبد ربا جابرا، نعبد ربا توابا، مش تائب، مش يا جماعة مش مجرد يتوب، تواب يعني كثير التوبة، كثير الأوبة والعودة على عبده العائد. المعنى ده مهم جدا استحضاره، هتلاقي نفسك سبحان الله بتتحرر، وهتلاقي نفسك متبع لنبي يقول عن شارب خمر تغلبه المعصية ويؤتى به للحد ثم يتوب ويجاهد نفسه ثم يقع، تتبع نبيا يقول والله ما علمت عنه إلا أنه يحب الله ورسوله. فالمحررات دي بتخليك عم تكون عايش لمعنى. فالإنسان عم بيكون عايش لمعنى وصاحب رسالة، الأشواق دي بتهون المشاق. فهو وضع سنانه ولسانه في طاعة الله ابن رواحة، اسمه كده بيروح على القلب، قصته أصلا راحة. وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، وابتغي فيما أتاك الله الدار الآخرة، كل اللي ربنا يبدهه لك لازم تشوف هذه الأشياء التي بين يديك وفي يديك كيف ستستثمرها في طاعة الله. أنا معايا صوتي، بيقولوا أن صوتك كويس في الإلقاء، جميل، فبدأت أسجل لقاءات، بدأت أسجل كتب، خلاص هم قالوا لي أنت أتيت حنجرة، معاك حنجرة كويسة. واحد تاني قال لي معاك ألم، المداد بتاعك جميل، ألمك رائع، خلاص أوجهه في الحي، أبتغي فيما أتاني الله الدار الآخرة. فبكتب مقال وعيني إن أنا واقف بين يدي الله، هذا المقال يسرني أم لا؟ اوعى تكون هدفك الوصول للناس والحجة الظاهرة دعوتهم، اصل دي شريحة محدش بيعرف يوصل لها، فبضطر أنا أعمل كده عشان أوصل لها. أرجو تكون النية دي صحيحة وأنك صادق. أنت محتاج كل شوية تفتش في النية دي، هل فعلا أنك بتطلع كل شوية لابس ومكاجول والدنيا رايقة معاك وحطت المايكات والكاميرات والقصص دي كلها، ودايما بتخاطب شريحة معينة بأسلوب معين ولغة معينة وسمت معين عشان يسرك يوم القيامة هذا المشهد، انك شايف ان الشريحة دي مش حدش بيوصل لها الا بالطريقة دي، ولا انت مبسوط انك وصلت بتوصل للناس دي؟ في فرق كبير بين بتوصل رسالة ولا انت بتوصل من خلال الرسالة. في فرق كبير انك يكون جسمك الرسالة تعبر عليه للناس، ولا انت بتاخد الرسالة جسر عشان توصل للناس. في فرق رهيب. الفرق ده هيبان امتى؟ بين يدي الله. كذبت وقد قيل. انت بتتهمني يا عم، انا والله ما بكلم حد بعينه ولا مستحضر اصلا حد في دماغي. ركزوا يا جماعة، ركزوا، لان الحاجات دي ضرب نار، خلي بالك. فعما تيجي تكتب ولا تيجي تطلع مقطع ولا تعمل اي حاجة من الحاجات ديت، ما يبقاش في ذهنك دايما فكرة ان انا عشان اوصل للشريحة دي وبس. لا لا، دايما في ذهنك رقم واحد، انا الان واقف بين يدي الله وعلى ارض المحشر ومعي صحيفتي وانا داخل، هل انا افتخر بهذا العمل الذي قدمته ام لا؟ لان في فرق كبير انك توصل للناس وانك توصل للرسالة للناس. عارفين ايه الفرق؟ مع الوقت لو انت وصلت للناس هتدنك محافظ انك ما تنزلش من المنزلة دي، فهتلاقي في واحد يكلمك مثلا مرة واحدة يسألك سؤال عادي عفوي، يا شيخ انا زوجي عدد عليا وتزوج الزوجة الثالثة بدون ما يقول لي او قال لي حتى، تلاقيه مرة واحدة كده يروح قايل كلام، تيجي انت تحط الكلام بتاعه ده على ميزان الشرع ما تلاقوهش، بس هو عاوز يحافظ على حاجة معينة. خلي بالكم اليومين دول في ضرب على الدعاء، يقول لك او بعض الناس اللي بيعرضوا الدين بطريقة معينة، يلا بسم الله دوس انت راخر، تيجي عليك الى ديان يوم الدين نمضي. أبى الله إلا أن الدعاء يخدو من الكل حتى ممن اعتلى المنبر مثلهم. فخلي بالكم، فتلاقي بعد شوية أن كل اللي هو شغله أن يوصل الدين للناس ولا يوصل هو للناس. عشان كده ما يجي حد يكلمه، هل المرأة عليها أن هي تعمل كذا؟ فيلف بقى ويدور ويروح ويجي. ليه؟ جمهوره من النساء، عشان كده ربنا يثبت اللي جمهوره نساء في الزمن اللي احنا فيه ده، ان كيف يجمع بين رفقا بالقوارير وفي نفس الوقت 40 يوم وان راحت عينها. المرأة التي ارادت ان هي تكتحل وهي في ايام العدة ومش قادرة فبتشتكي، فقال النبي 40 يوم وإن راحت عينها. عادي، إزاي أنت تجمع بالاثنين دول؟ أما يكون الرسالة بتاعتك أخرى. يا جماعة ما ليش دعوة مين اللي بيحضر لي ومين اللي هيسيبني ومين اللي هيكمل، إحنا هدفنا أن إحنا نوصل الرسالة. كان الطريفي ربنا يفرج عن همه وينفس عن كربه ويثبت فؤاده وينزل على روحه السكينة. كان بيقول كلمة جميلة قوي، بيقول ايه بقى؟ بيقول ان في مسابقة، بيقول في مسابقة، المسابقة دي كان في واحد عامل مسابقة 100 متر وادى كل واحد من الناس اللي واقفة اناء به ماء، ادى كل واحد كوبايه مليانه على اخرها. وصل لكم الفكره؟ هيتحركوا 100 خطوه 100 متر، وهدف المسابقه دي ان هم يتحركوا، وهم بيتحركوا ان اللي هيكسب مين اللي هيفوز؟ اللي هيحافظ ان الاناء بتاعه لا تنزل منه قطره. اللي هيفوز اللي لما الوقت ينتهي نبص في الاناء بتاعه ما نلاقيش ان فيه قطره وقعت منه. فعد 10 دقايق وراح قال لك انهي خلاص وقف. في ناس جريت عشان توصل الناحيه الثانيه، وهو بيجري وبيتحرك بسرعه المايه وقعت منه. في واحد كان مركز جدا على الاناء، مفيش نقطه تنزل، بس ما اتحركش الا 3 خطوات، ده اللي طلع الاول وفاز. ليه؟ لان ده اللي حقق هدف المسابقه. الهدف انك مش كنت توصل، الهدف ان المايه دي ما تنزلش وانت بتتحرك منك نقطه. واخدين بالكم؟ المايه دي الدين، الرساله. والناحيه الثانيه نهايه ال100 متر ده رزق، الرزق بتاعك اللي هي اللي مكتوب لك في الدنيا، ايه هي النتيجه ما نعرفش. فانت انشغلت بالجري فالسائل وقع منك، فما تنشغلش، دايما حافظ على الاناء بتاعك. انا ماليش علاقه ان الناس تقبل ولا ما تقبلش، انا يهمني ان الاناء انا نقله صح. ليه؟ لان الدعاء سعاد بريد، انا ساعي بريد. يعني ساعي بريد؟ انا مالي يا عم، انا راجل بوص موصلاتي، واحد بعت لك رساله انا هلعب فيها ليه؟ دوري اللي انا غلفها، احط لك عطر عليها، احط اسمك كده بستيكر جميل، اخبط الباب بادب، اتصل بيك وابعت لك رساله اقول لك الوقت المناسب اقابلك عشان اسلم لك في رساله جايه لك. لكن تفتح الرساله تلاقي الملعوب فيها مش بتاعتي. واخدين بالكم؟ فاحنا دورنا حوالين الرسالة لا في الرسالة. فعبد الله بن رواح عشان عايش المعنى ده استعمل سنانه ولسانه في طاعة الله ومرضات رسول الله، وقد نافح عن النبي بشعره أعظم المنافحة وأقواها. يا سلام على الجمال. وبدأ يدافع عن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم لدرجة إن النبي صلى الله عليه وسلم، الله سبحانه وتعالى أنزل فيهم قرآن. بس خلونا نقرأ السؤال الجميل ده، أنا عندي 19 سنة وأول مرة أسمع ليك وعاوز ألتزم، أبدأ إزاي؟ أول حاجة إنك تسألي الله الثبات، وإنك تصبري على البلاء إنك تبتليتي بيه، إنك أول مرة تسمعيني. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجملك بستره، وأن يجعل باطنك خير من ظاهرك، وينفع بنا وبك حيثما كنا وكنت. أول شيء إن أنصحك به إنك يكون ليكي علاقة مع القرآن، إنك تكون ليكي علاقة مع القرآن. علاقة مع القرآن دي إزاي بقى؟ نشوف بقى أي معلمة قرآن، اسألي حد من المحيط بتاعك، أنا عاوز أحفظ قرآن، أنا عاوز أعمل أي حاجة مع القرآن. ابدأي بالحفظ وتصحيح التلاوة، عاوز ازاي اعرف اقرأ القرآن. عشان توصلي للنقطة دي هتتعرفي على ناس كويسة ان شاء الله. من سلك طريق الابرار ورد على الابرار، هيلاقيهم. فانت لما هتبدأي تفكري في موضوع القرآن هتلاقي الصحبة الصالحة، الاتنين دول مفتاح الكنز ليك ان شاء الله. في حاجة اسمها أكاديمية زاد، أنصح حضرتك إن حضرتك تبدأي وتسمعيها أو تشاركي فيها. طيب إلى أن ييسر الله لك هذا الأمر، ممكن إن شاء الله تبدأي تسمعي سلسلة تقربك من إنك تعرفي دينك وتقربي منه. فيما يخصني مع درجة الإقبال بتاعت حضرتك، ممكن تستفيدي من في قصصهم عبرة، تتعرفي على الجانب الرسالي في المجتمع خير القرون وهم الصحابة رضي الله عنهم. وربنا يجعل ليك إن شاء الله الأجر، وإنك تكوني أنت السبب وتاخدي أجر الصدقة الجارية اللي ممكن أفكر فيها، وهي نعمل سلسلة أريد أن ألتزم ولكن، ونحاول بقدر الإمكان إن شاء الله تكون السلسلة دي فيها الخطوات العملية لأي واحد عاوز يلتزم يمشي إزاي ويعمل إيه. فربنا يبارك لك بقى وإنك تاخد الأجر ده، فتابعيني بقى كل شوية كده وقولي لي عملتي في السلسلة عشان خلي ده مشروعك تاخدي عليه الأجر. نرجع لابن رواحة رضي الله عنه. ابن رواحة الله سبحانه وتعالى أنزل في شأنه وفي صاحبيه، كان هم كانوا أصحاب، في اتنين صحاب. الصحاب دول عاوزين بقى نركز مع بعض عشان تعرف الصاحب ساحب، صاحبه حسان بن ثابت وكعب بن مالك، والاتنين هنتكلم عنهم إن شاء الله. حسان بن ثابت وكعب الاتنين دول صحاب، نزل ليهم استثناء خاص ان هم من الناس التقيلة قوي، الشعراء الكبار قوي. الله سبحانه وتعالى في سورة الشعراء قال والشعراء يتبعهم الغاوون ألم تر أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. هم خدوا الاستثناء ده، فشوفوا سبحان الله نستفيد من الموقف ده ايه بقى، ان عبد الله بن رواحة كان ليه صحبة واصحابه منوعين يا جماعة، في جروب اسمه جروب الشعراء المنافحين. عشان كده من الحاجات يمكن برضو اللي انصح بها الاخت اللي سألت من شوية، ان من اكثر الحاجات اللي قابلتها في حياتي الفترة اللي فاتت ديت وبقت مستقرة عندي، ان مش مجرد الصحبة الصالحة بس، الصحبة الصالحة اللي تتدبس معاهم في فكرة في مشروع، دبس نفسك في رسالة في مشروع. أقولك على حاجة، استحضروا دلوقتي أكتر واحد أو أكتر أخت مشغولة في الدنيا تعرفوها، ماشي؟ حاولوا كده تستحضروها، استحضرتموها دلوقتي، أكتر أخت حواليكم مشغولة، مشغولة جدا جدا، مشغولة الصبح وعندها كلية ولا عندها شغل 8-9 ساعات، مركزين معايا؟ خلاص كده استحضرتموها. طيب الأخت دي عندها ولد، ماشي، الأخت دي عندها أولاد، عندها زوج أو عندها أب أو عندها، المهم هي عندها ولد. الولد ده عم بيتعب ولا الأكل والشرب ولا التعليم ولا المدرسة ولا الكلام ده. الأخ أبو الولد دوت أو الأخت ديت، لو أنتوا خدتوا بالكم يبقى في عز انشغالاته وزوجته تبعت له تقول له الولد سخن بيعمل ايه؟ يقول لها حاضر هحاول اخد ايه بسرعه كده، اسيب اللي في ايدي واجي اخلص بس مش عارف، تقول له لا ده سخن جدا، فيبدا يسيب اللي في ايده ويتحرك، صح؟ طيب وهو جاي بتقول له ايه؟ وانت جاي حاول تعدي عليه تجيبه من الحضانه، وانت جاي الله يكرمك هات حليب ليه للولد، وانت مش عارف ايه هات الولد، وبعدين بالليل عم يسافر يكون في مؤتمر طبي مثلا بره ولا رايح مشوار، فتلاقيه يبعت بالليل اخبار الولد ايه، راح الجامعه راح المدرسه النهارده راح الحضانه الباص عدى عليه، صح؟ ده اسمه ايه؟ مشغول بالولد. طب لو ما كانش عنده ولد، لو ما كانش عنده ولد الانشغالات دي كلها ما كانتش هتكون موجوده، صح؟ انا بقول لك بقى في طريق اخرتك خلف ولد يشغلك، واخدين بالكم؟ انا بقول لكل الاخوه اللي شغالين والاخوات، خلف ولد في الدعوه مشغول يشغلك. يعني مثلا تيجي تروح لدار ايتام وتقول لهم انا يا دار الايتام انا كل يوم جمعه انا مسؤول اجيب لكم العشاء، خلاص انا اتدبست، واخدين بالكم؟ إيه خلاص اتدبست، فانا دبست نفسي خلفت ولد في الدعوه، فانا بقى مشغول مطحون بعمل اي حاجه، عملت ايه؟ دبست نفسي. فهلاقي يوم الخميس يا ربي الراجل بيذكرني بيقول لي بكره بس بذكر حضرتك بالعشاء، وانا متفق معاه انه كل يوم خميس يذكرني، فهبدا اقول اجيب لهم ايه المره دي، اجيب لهم ايه، اجيب لهم المره اللي فاتت انا جبت لهم فول وبطاطس، المره دي اجيب لهم ايه، حاول اجيب لهم مش عارف كذا, فاشوف مطعم وبتاع. ايه اللي مخلي, على فكره انا بعمل الكلام ده وانت وانا في المطار مثلا مستني الطياره بتاعتي, فانا ما اتخدتش من الدنيا, بس انا عملت ايه؟ خلفت حد زي ما عندي, ربنا رزقني ولد, فبيت انا مسؤول عنه, خلاص انا الزمت نفسي. واخدين بالكم الباب ده جميل قوي عما بتعملوه وتريحوا انفسكم, خلاص بقى ليه انفسكم ايه؟ والتجربة دي يعني انا بقولها لكل المشغولين بفضل الله, بتفرق معهم كتير عما بيعملوا كده, ان هو بيعمل مشروع خلاص بيدبس نفسه فيه. فمهما كان بقى مشغول, طب اقول لكم على حاجة, مهما كان بيقع في الذنوب كمان, ما حل الذنوب دي ايه؟ انك تشغل وقتك, وان الحسنات يذهبن السيئات. ففي حسنة, في حسنة كل يوم, الحسنة حتى لو وقع امبارح ووقع وهيقع بكرة, فتيجي الحسنة اللي بعدها, فيحصل ايه؟ التطهير بالمكاثرة. كثرة الحسنات دي عاملة زي المية اللي قاعدة ايه كل شوية تترمي على التراب فتنظفه اول باول, واخدين بالكم؟ فالنقطة دي مهمة جدا جدا لحضراتكم انكم تعملوها, زي الام اللي بتكون مدبسة نفسها ان اولادها يجتمعوا كل يوم جمعة ويعملوا الغداء, خلاص هي مدبسة نفسها, فدايما كل يوم جمعة تقول معلش والله مش هينفع والله الوقت ده, عشان اولادي بيجولي لغاية ايه؟ بيجوا بعد العصر, فانا من بعد العصر العشاء مشغولة. ليه؟ وقعت نفسها فين؟ دبست. عشان كده بقول لكم دبسوا انفسكم في مشاريع, التدبيسه دي بتريحك جدا جدا, وبتخليك دايما مرتبط باخرتك مهما كنت مشغول. لكن بقى تقول لي صحبه صالحه ومالكش انشغالات, استشعر كده, انت لو ليك مثلا دار قران وعملت انت دار تحت البيت, جبت معلمين ويحفظوا الشباب, بقيت مشغول والله ده التكييف بايظ مين هيصلحه, بقيت انت المشغول ده, مش عارف المعلم ما جاش عاوزين نجيب واحد تاني, فقعد انت مشغول رغم ان انت فاتح مستشفى في حته تانية وراجل دكتور مشهور جدا ومش فاضي, بس الحاجه دي بقت عامله زي مين؟ زي عبد الرحمن هاته من الحضانه وانت جاي, مش هينفع حد تاني يعمل الحاجه دي غيرك, ولو كلفت حد لازم انا اللي هكلف برضه. ارجو ان الفكره دي يعني تاخد مساحه من ايه, من التفكير. فعبد الله رضي الله عنه كان مدبس نفسه, عنده مشروع مدبس فيه هو وحسان وكعب بن مالك, عندهم الجروب بتاعهم, فسبحان الله, فأنزل الله سبحانه وتعالى فيه هذه الكرامة. هل هناك كرامة أكرم من هذه وأعز, أن الله ينزل في شأن رجل قرآن وأن يتلى نعته الذي نعته الله به أناء الليل وأطراف النهار؟ تلاوة النعت دي يا إن ربنا يقول لك كلام عنه. عبد الله بن رواحة من الناس اللي شهدت بيعة العقبة, يعني حضر بيعة العقبة, وبيعة العقبة دي بقى أكرم بها من بيعة, بيعة العقبة دي مش أي حد منكم, مش أي حد منكم بسهولة يعني يتخيلها, فضلا أن يعيشها. شروطها كانت سهلة ولا صعبة؟ شروطها كانت سهلة ولا صعبة؟ عشان تتخيلوها, أسامة بن لادن ده جي عليه وقت كان مطلوب رقم واحد في العالم, صح؟ وكان متصنف التصنيف رقم واحد إرهابي في العالم. تخيل, مجرد تخيل بس, إنك رايح تقول للراجل ده أنا آويك في بيتي, أنا هأويك في بيتي, ورايح تبيعه, شوف المشهد عامل إزاي ساعتها. هو ده اللي حصل, مشهد بس, مجرد تقريب الفكرة بس, ان النبي صلى الله عليه وسلم كان في الوقت ده الصادق والمطروق والمطلوب رقم واحد عند اللي عند الكفار, وان اي واحد بس يتمنى يعني يقتله, واذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك او يقتلوك, صح, عاوز يعمل اي حاجة او يخرجوك, كل دي أمانيهم. في الوقت ده يجي ناس شباب يبايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على أشياء, رقم واحد السمع والطاعة في المنشط والمكره. الله أكبر، أنت هتسمع للمطلوب رقم واحد في المنشط والمكره. يعني في المنشط يعني وانت نشيط والدنيا رايقة وجاي من الساحل وكنت قاعد على البسين والدنيا رايقة وقاعد عمال تشرب وقاعد في التكييف والدنيا جميلة وراتبك معاك في ايدك ومش محتاج حاجة من حد ولسه واكل احلى وجبة، في حد يبعت لك كده بقول لك احنا عندنا كذا تقول له ايه راشق معاك. بمناسبة راشق دي كان في اخ يقول لي كده، يقول لي انا اللي نفعني في الدعوة اللي انا رفعت شعار راشق، بقول انا مش لاقي حاجة تشغلني. بدأت مع اخواتي بقى اقول لهم اي حاجة انتوا عاوزينها في المسجد في اي حاجة تبعتولي وانا راشق معاكم، رحلة راشق، توزيع مش عارف مصاحب راشق، يقول اسيب اللي في ايدي على طول كله واخد ايه واخد لهم موعد واسكن معاهم على طول. فبقول خدت قاعدة مع حياتي كده، بقول لي انتفعت نفعني الله بها. فالسمع والطاعة في المنشط والمكره ماشي، دي تنعديها نقول يمكن ممكن يعملها. الحاجة التانية بقى والنفقة في اليسر والعسر. هنا بقى دي تقيلة شوية صح؟ أصلا فكرة النفقة تقيلة يا جماعة، دي من ضمن الحاجات اللي في ناس بتقصر فيها كتير. لو تيجي تتتبعوا القرآن هتلاقوا أن ربنا بيثني على الناس اللي دايما بتنفق وبتبذل نفسها ومالها صح؟ أي ينفقون المال ويبذلون النفس، فتلاقي ان دايما الاثنين دول مع بعض، انفسهم واموالهم دايما راشقين مع بعض. كتير منا بينفق على نفسه، بينفق على عقله وجسده، لكن لا ينفق على قلبه ودينه. يعني ايه؟ انك تلاقيك مثلا مشغول انك بتاكل وتشرب كده، لكن ممكن ما تدفعش فلوس مثلا عشان تجيب معلم متميز لبنتك، معلمة متميزة لبنتك تيجي البيت وتركز معاها وكده، مش لاقي حد. انك تجيب مربي لأولادك، انك تدخر مال عشان تشتري كتاب تنتفع بيه، او انك تدخل في برنامج ديني، او انك تسافر تعمل عمرة، او من الحاجات دي كلها. فتلاقي اللي النفقة هنا ضعيفة، ده فين؟ في نفسك. فما بالك بقى انك تنفق على غيرك، انك تنفق لخدمة الاسلام. ماذا صنعتي لنشر الاسلام؟ كم النفقة التي انفقتيها لخدمة الاسلام ونشر الاسلام ونشر سنة العدنان ونشر الوحي؟ كم جنيه انفقتيه في الباب ده؟ بلاش كلمة جنيه عشان ما تقوليش انا فقيرة وانا غنية. كم نسبة المال اللي انت انفقتيه من مالك؟ انت معك 10 جنيه فطلعتي نص جنيه، جميل، يبقى انت كده ما شاء الله طلعتي نسبة حلوة 5%. في واحد بقى ما طلعش صفر، نسأل الله السلامة. فالنبي في بيعة العقبة اللي شهدها عبد الله كان الشرط الثاني النفقة في اليسر والعسر. في اليسر دي يعني كان معاك ما شاء الله لا قوة إلا بالله مجموعة من المجوهرات والذهب والدولارات والدنيا رايقة. طب وفي العسر؟ العسر ان الدولار بقى ب25 وإن الأسعار زادت في 10، تنفق ولا مش هتنفق؟ النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم أنا هبايعك وإنك هتنفق هنا وهنا. طب يا رسول الله ما دي دعوة الغني الحميد، وإحنا هو ربنا محتاج دين، هو أنت يا رسول الله محتاج فلوس؟ أنت رسول الله محتاج نفق؟ أنا مش محتاج، بس الإسلام لنشره هيحتاج إن إحنا نجيب في يوم من الأيام خيل يركب عليها الفارس، هيحتاج في يوم من الأيام إنك تنفق على اخواتك المسلمين، على اهل الصفه، هتنفق عشان نبني مسجد، هتتصدق بارض عشان نبني عليها حاجه تنفع المسلمين، هتتحرك. فعندك استعداد؟ خلي بالك انت بتبايع مين. المطلوب رقم واحد والمكروه رقم واحد انا ذاك، كل دي نفس. عشان كده عم يقولك شهد بيعه العقبه، تبقى انت فاهم يعني ايه بقى الكلمه دي. بدات الجمله دي عندكم تعلى، الموضوع مش كلمة بسيطة. فعما يتقال لك شهد بيعة العقبة، طبعا يعني بيعة العقبة. وايه بقى يا جماعة البيعة دي امتى؟ بالليل الساعة 2 بالليل في منى، يعني في الدنيا سكون. وايه كمان؟ لا ده مش كده وبس، مش السمع والطاعة والنفقة، امال ايه بقى؟ وأن تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر لا تخافون في الله لومة لائم. لا تقيلة دي بقى، تقيلة جدا. ازاي نأمر بالمعروف في الوقت ده؟ انت المطلوب رقم واحد نيجي نقول الكلام اللي انك اللي بسببه كل الناس بتدور عليك، ده بسبب الكلمتين دول العالم كله ضدك. ده انا نسيت اقول لكم كمان ان في المنشط والمكره ديت في النفقة وعلى أثرة عليكم، يعني كمان انك تؤثرني على الفلوس اللي معاك، مش مجرد انك تنفق بس. لما تيجي تسمع البنود دي وتتخيلها فتعرف يعني ايه صحابي يتقال عليه شهد بيعة العقبة. اول ما تلاقي كلمة شهد بيعة العقبة تعرف كويس قوي ان ده مش واحد عاد على الامر المعروف والنهي عن المنكر وعلى ان تقوموا في الله، وان تقوموا في الله لا تخافون لومة لائم. انتوا الناس هتلومكم، هيلومكم كويس قوي، ومع ذلك غير مسموح انك تستسلم للوم ده. انت حاسس لو انت في المكان ده هتكمل ولا هتقول لا الموضوع كده يا رسول الله انا حاسس ان الموضوع يعني ايه صعب شوية، يعني سمع طاعة في النشاط والكسل ماشي، نفق في العسر واليسر ماشي، كان أمر معروف ونهى عن منكر تقيلة. وإيه كمان؟ وعلى أن تقوموا في الله لا تأخذكم في الله لومة لائم. في ناس هتلومك وإنك تقوم. وعلى إيه بقى كمان؟ أن تنصروني إذا قدمت إليكم، تنصروني وإيه؟ وتمنعونني مما تمنعون منه أنفسكم وأزواجكم وأبناءكم. الله أكبر، يعني أمنعك، أمنع بي نفسي وزوجتي وولادي. سبحان الله. فعشان كده قالوا له يا رسول الله ما لنا إذا فعلنا هذا. شوف يا جماعة، ما قالوهمش بقى أنت تعمل لله وما فيش مقابل وانت كده بتعمل لا 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 لا، عاوزين مقابل. هو ربنا خلق الناس كده لأن في مقابل. فقال لهم ايه؟ لكم الجنة. بان ان احنا عشان احنا بسمعوا بقى سلسلة حدثنا عن الجنة، بما ان احنا مش عارفين الجنة فبنهز كتفنا. وايه كمان؟ هي الجنة بالنسبة لنا يعني جنينة خضرة في الساحل. لا انا مش هعمل الكلام ده كله عشان اخد حاجة ايه فيلا كده في مطروح ولا في اي مكان مالديف ولا اي حاجة، لا. لكن الجنة كان بالنسبة لهم كافية جدا. وبدأوا يخشوا بقى في تفاصيل تانية. قالوا له احنا بيننا وبين الرجال حبال، بيننا وبين اليهود، وإن قاطعوه هنقطعها، فهل انت ممكن تسيبنا بعد ما ربنا يظهرك؟ قال لهم الدم والدم والهدم والهدم، انا منكم وانتم مني، احارب من حاربتم واسالم ومن سالمتم. كلام كده. فجم يبيعوه، فواحد راح قايم لهم قال لهم استنوا بس، انتوا عارفين يعني المبايعه دي؟ اسعد بن زراره قام كده قال لهم استنوا محدش يبايع، ومسك يد النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم لا استنوا محدش يسلم ولا يبايع، الموضوع مش سهل. امال ايه؟ طيب ايه المشكله يا اسعد؟ قال لهم ايه بقى؟ قال لهم اتدرون ما الذي سيحدث ان بايعتم؟ سترميكم العرب عن قوس واحده وستحاربوا الابيض والاحمر. انتوا هتحاربوا العرب والعجم، فاللي عنده استعداد منكم انه يتم اولاده وان يفقد ازواجه وان سيفه ينكسر فليبايع، واللي ما عندوش الاستعداد فلا يبايع، اكرم له امام الله. ما تخشش بقى تقوم تبايع وتحرجنا. الموضوع ده المبايعه معناها ان تضربكم العرب، العجم والعرب كله هيحاربك، انت بتبايع المطلوب رقم واحد. عرفتوا بقى يعني ايه جملة شهد عبد الله بن رواحة بيعة العقبة؟ عارفين السطر ده بقى معناه ايه؟ السطر ده لوحده تفاصيل كتير. لما بايع في اليوم ده النبي صلى الله عليه وسلم خلى فيه مجموعة، مع الدنيا تمشي بتنظيم مش فوضى، فخلى على كل مجموعة واحد، على كل كده 10 12 عليهم واحد اسمهم النقباء. فأمرهم على إيه؟ أقوامهم. كان هو أمير على مجموعة، كان هو أمير، ومن يوم ما أسلم فتى الخزرج ده عزم إن حياته كلها تتلون في طاعة الله. راح اشترى بقى لون كده اسمه طاعة الله، أنا وقف لله، خلاص هذا العبد المحرر قضى جميع عمره عابدا مجاهدا قواما بالليل صواما بالنهار. درجة أن أبو الدرداء أخوه من أمه بيقول أنا لقد رأيتنا مع النبي في بعض أسفاره في اليوم الحار شديد الحر، حتى إن الرجل لا يضع يده فوق رأسه من شدة الحر، الدنيا ولع، وما في القوم صائم، فيش ولا واحد صائم إلا مين؟ إلا النبي وعبد الله بن رواحة، يقول ما فيش إلا اثنين، هو والنبي بس، كان دايما يرافق النبي صلى الله عليه وسلم. شهد مع النبي صلى الله عليه وسلم غزوة بدر وغزوة أحد والخندق، وطبعا مع الخندق ده النبي صلى الله عليه وسلم كان بيديله المهام الخاصة، أي مهمة هو بياخدها. اللي منكم حضر معايا في السراج المنير عارف كويس قوي لما تكلمنا عن النبي قائدا، النبي أرسل مجموعة تتأكد من اللي بيحصل عند إيه، هل اليهود خانوا العهد ولا لأ، فكان من ضمن الناس اللي بعتهم مين؟ ابن رواحة، راجل استخباراتي عالي. لا يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ليش إلا في الشعر بس، أما يعني أكتب بوست كده أقول بيتين شعر، أنزل حاجة كده مقطع نص دقيقة، لكن أروح وبتاع ماليش أنا في لا لا جماعة، ده عنقود مهارات في حياته، فمعاه كذا حاجة سبحان الله. فراح الخندق وشارك في الحديبية وكان ليه موقف برضه، وفي خيبر خلونا أختم بالموقف بتاعه في الخيبر ده، لما النبي صلى الله عليه وسلم في خيبر كان في 7 هجرية، فكان لما فتح الله خيبر للنبي صلى الله عليه وسلم كانت اتقسمت انه اليهود يشتغلوا واحنا المسلمين لهم نص الثمر واليهود لهم نص الثمر، فكان بيروح واحد، فالنبي صلى الله عليه وسلم بعت مين؟ بعت ابن رواحة عشان يحسب كده ليه احنا هيبقى لينا قد ايه في نهاية الموسم يعني، فرايح كده بيسموها حاجة اسمها الخرص، يعني بالتخمين كده يتمن الارض دي طلعت قد ايه، مثلا 100 كيلو 200 كيلو كم وثق كده. فهو رايح، خلي بالك برضو شوف متعدد المواهب، اقتصادي برضو وفاهم في الحسابات وناضج، حاجة تقيلة كده يا جماعة. جميل ان ابنك يكون معدد المواهب، عنده تعدد كده مواهب متعددة، هنا تلاقيه وهنا تلاقيه وهنا تلاقيه، حاجات كتير بيدخلها تلاقيه محسن فيها. فسبحان الله راح على اليهود قال لهم يا معشر اليهود انتم ابغض الخلق الي، انتوا اسوأ ناس عندي، قتلتم انبياء الله وكذبتم على الله، ولكن ليس يحملني بغضي اياكم ان احيف عليكم ان اظلمكم. سبحان الله، عشان كده قالوا له بهذا قامت السماوات والارض، اي بالعدل ده، قال لهم شوفوا انتوا اسوأ ناس وانتوا كذا وانتوا كذا، بس يعني هعمل ايه، انا في دين العدل مش هظلمكم. في سنة بقى 8 هجرية حصلت لي قصة جديدة جدا 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 جدا، القصة ديت كانت هي ديت آخر حياته، لكن إن شاء الله نتكلم عنها المرة الجاية، وهنتكلم في بيته كان عايش إزاي ومع زوجته، لأن سبحان الله في زوجته تلاقيه هو وزوجته مرة تلاقيهم بيضحكوا ومرة تلاقيهم بيبكوا ومرة تلاقيه بيقلش ومرة تلاقيه سبحان الله يدخل السكينة والهدوء في بيته، وحياته جميلة قوي. فخلونا ايه يعني نرجع هذا الامر للمرة القادمة. اسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علي وعليكم بحسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم.